بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه يجوز دفع الزكاة إلى مملوك غيره سواء كان مالكه قادرا على إنفاقه أم كان عاجزا، وسواء كان المملوك عابقا أم مطيعا. يقع الكلام هنا في جهتين: الجهة الأولى فيما إذا كان مالكه قادرا على الإنفاق، وفي هذا الفرض هل يجوز إعطاء غيره غير المالك إعطاء الزكاة له أو لا يجوز؟ الجهة الثانية: يكون المالك عاجزا عن الإنفاق، إما من جهة فقره أو من جهة أخرى، أو أنه قادر على الإنفاق ولكنه ممتنع وعاص ولم ينفق. أما الكلام في الجهة الأولى فالعابد فقير ومورد للزكاة لسهم الفقراء، ومجرد وجوب الإنفاق على المالك لا يجعله غنيا، لأنه وجوب تكليفي ثابت على المالك ولا يجعل مملوكه غنيا. فالمملوك فقير في نفسه ومورد للزكاة، فعندئذ يجوز لغير المالك أن يعطي زكاته لمملوكه قبل عملية الإنفاق، قبل عملية الإنفاق في الخارج يجوز إعطاء الزكاة له. فإذا أعطى الزكاة له صار غنيا، سقط وجوب الإنفاق عن مالكه، فلا يجب على المالك الإنفاق عليه لأنه غني. وكذلك يجوز له أخذ الزكاة من غيره، يجوز له أخذ الزكاة من غير مالكه قبل تسليم ما ينفق عليه مالكه، قبل قبضه يجوز له أخذ الزكاة من غيره. والدعوى أن العابد لا يكون مالكا للمال، ولهذا فلا يجوز دفع الزكاة إليه بنحو التمليك، لأنه لا يكون مالكا لشيء. وهكذا لا يجوز دفع الزكاة إليه بنحو التمليك، فإن دفع الزكاة إلى الفقير لا يكون إلا بنحو التمليك كما هو ظاهر الآية المباركة إنما الصدقات للفقراء الظاهر أنه للتمليك فإذا دفع الزكاة إلى الفقير لا يكون إلا بنحو التمليك ولا يجوز بنحو الصرف دون التمليك والمحفوظ أن العبد لا يملك وهذه الدعوة مدفوعة والصحيح أن العبد يملك يملك بواسطة الروايات التي تدل على ذلك ومنها صحيحة عبد الله بن سنان فإن في هذه الصحيحة قد وردد أن العبد يملك المال وأما تصرفه في هذا المال هل يجوز مطلقا ومستقلا أم يحتاج إلى إذن مولاه فهو أمر آخر ولكن الصحيح واضحة الدلالة على أنه مالك يملك المال وكذلك زكاة إعطاء الزكاة للفقير كما يجوز بنحو التمليك كذلك يجوز بنحو الصرف صرف على الفقير بدون التمليك فكلا الأمرين جائز فكما يجوز دفع الزكاة إلى الفقير بنحو التمليك كذلك يجوز الدفع إليه بنحو الصرف دون التمليك فكلاهما يجوز فإذا هذه الدعوة لا أساس لها لا أساس لهذه الدعوة الجهة الثانية وهي ما إذا كان المالك عاجزا عن الإنفاق من جهة فقره أو بسبب آخر أو ممتنعا عن الإنفاق فعندئذ لا شبهة في أنه يجوز لغير المالك أن يعطي زكاته له لأنه فقير لأن العبد فقير يجوز أن يعطي غير المالك زكاته له كما يجوز له أن يأخذ الزكاة من غيره بل قلنا أنه يجوز له أن يأخذ زكاة مالكه وإن كان لمالكه لا يجوز أن يعطي زكاته له ولكن هذا حكم المالك وأما العبد فيجوز له أن يأخذ من زكاة مالكه إذا كان مالكه عاجزا عن إنفاقه يجوز له ذلك يجوز له ذلك وهل والروايات التي تدل على المانع تدل على منع المالك عن إعطاء الزكاة لمملوكه منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وذلك لأنهم عياله ولازمون له، فإنه علل المنع عن إعطاء الزكاة بوصف عرزي وهو عياله وأنه لازم له، علل عدم جواز دفع الزكاة إلى المملوك بوصف عرزي وهو كونه عياله ولازم له. وفي مقابل هذه الروايات المانعة هنا روايات أخرى تدل على عدم جواز إعطاء الزكاة للعبد، وهي مجموعة من الروايات. منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف، ولو احتاج لم يعطيه من الزكاة شيئا. فإن هذه الصحيحة تدل على أمرين: أحدهما أن المملوك مالك للمال وإن كان كثيرا، الثاني أنه لم يعطي من الزكاة شيئا. ومنها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: لا، ولو كان له ألف درهم ولو يحتاج لم يكن له من الزكاة شيء. فإن هذه الصحيحة تدل على أنه لا يعطي من الزكاة شيئا له. ومنها موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر؟ إلى أن قال: قلت: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول. قال: لا، إلا أن يعمل له فيها، ولا يعطي العبد من الزكاة شيئا. فإن هذه الموثقة إذن تدل على ذلك. وظاهر هذه الروايات أن عدم إعطاء الزكاة للعبد من جهة وصف ذاتي لا من جهة وصف عرزي، وهو العبودية والرقية، حيث أنه عبد ورق فلا يجوز إعطاء الزكاة له. فظاهر هذه الروايات أن عدم جواز إعطاء الزكاة للعبد من جهة وصفه الذاتية وهو الرقية والعبودية، وأما ظاهر الروايات المانعة عدم جواز إعطاء الزكاة من جهة وصفه العرضية دون الذات وهو كونه عياله ولازم له فإذن الطائفة الأولى من الروايات، أي الروايات التي تدل على عدم جواز إعطاء الزكاة للعبد، فإن هذه الروايات تدل بالمطابقة على عدم جواز إعطاء الزكاة للعبد من جهة وصفه الذاتي وهو الرقية والعبودية، وتدل بالالتزام على أن وصفه العرضي لا يصلح أن يكون علة، فإنه طالما يمكن التعليل بالأمر الذاتي فلا تصل النوبة إلى التعليل بالأمر العرضي، ولهذا لا يصح تعليل نجاسة الميتة بالملاقات أو تعليل نجاسة الكلب بالملاقات، هذا التعليل غير صحيح، فإن نجاسة الميتة ذاتية فلا يصح تعليل وجوب الاجتناب عن الميتر بالملاقات مع النجس أو وجوب الاجتناب عن الكلب بالملاقات مع النجس، فإن نجاسة الكلب ذاتية طالما يمكن التعليل بالوصف الذاتي فلا يصح التعليل بالوصف العرضي، بل التعليل بالوصف العرضي قبيح ومستهجن عند العرف والعقلاء، ولهذا لو علل الاجتناب عن الكلب بالملاقات فإنه مستهجن وقبيح ومضحك، وفي المقام فإن الروايات الأولى تدل على عدم جواز إعطاء الزكاة من جهة وصفه الذاتي، عدم وجود إعطاء الزكاة للعبد من جهة وصفه الذاتي وهو الرقية والعبودية، فإذن هذه الرواية تدل بالالتزام على أن وصفه العرضي لا يصلح أن يكون علة لعدم وجود لعدم جواز دفع الزكاة إليه، فإذا كان وصفه الذاتي علة فوصفه العرضي لا يصلح أن يكون علة، وأما الروايات المانعة على عكس ذلك فإن الروايات المانعة تدل على عدم جواز إعطاء الزكاة للعبد من جهة وصفه العرضي وهو كونه عياله ولازم له، فإذن الطائفة الثانية وهي الروايات المانعة فهي تدل بالمطابقة على عدم جواز عطاء الزكاة للعابد من جهة وصفه العرزي، وبالالتزام تدل على أن وصفه الذاتي لا يصلح أن يكون علة، إذ لو كان وصفه الذاتي يصلح أن يكون علة فلا تصل النوبة إلى وصفه العرزي. فمن أجل ذلك تقع المعارضة بين الطائفتين، إلا أن طائفة الثانية وهي الروايات المانعة أخص من الطائفة الأولى، فإن الطائفة الأولى يشمل المالك وغير المالك سواء كان الزكاة من المالك أم من غير المالك، فلا يجوز دفع الزكاة إلى العبد سواء كان من المالك أو غير المالك. فالطائفة الأولى مطلقة من هذه الناحية، والطائفة الثانية خاصة بالمالك، فإنه لا يجوز للمالك أن يدفع زكاته إليه لأنه عياله ولازم له. فإذن هذه الطائفة طائفة المانعة أخص من الطائفة الأولى، وتقيد إطلاق الطائفة الأولى بغير المالك من باب حمل المطلق على المقيد الذي هو من أحد موارد الجمع دلاله العرفية، أي حمل المطلق على المقيد من أحد موارد جمع دلالية العرفية. فإذن الطائفة الأولى تدل على أنه لا يجوز لغير المالك أن يدفع زكاته للعابد من جهة وصفه الذاتي، والطائفة الثانية وهي روايات المانعة تدل على أنه لا يجوز للمالك أن يدفع زكاته لمملوكه من جهة وصفه العرزي، وهو كونه عياله ولازم له. وهل بين الطائفتين بعد هذا التقييد معارضة ومنافاة أو لا، نتكلم فيه.